بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. آداب الحلق والتقصير، آداب الحلق ومستحباته. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر جملة من الأمور تحت هذا العنوان، بعضها لقيتهن بالمصادر، بعضهن ما لقيتهن، ما أعرف. أنا دورت اليوم وأخذ من عندي في الوقت كبير، لعله أكثر هذه الخصوصيات اللي بعنوان آداب ومستحبات لقيتهن، بس شيئين بس ما لقيتهن. خل نقرأ العبارة على المتن. مسألة 130: يستحب أن يكون الحاج عند الحالق مستقبلا للقبلة. استحباب الاستقبال للقبلة ما لقيته، لربما هذا عام للحالق بشكل عام لا في خصوصي الحاج. بعد ما دورت الأدلة العامة في مثلا آداب الحمام، لعله يذكر، ما أدري وين يذكر، لعله في آداب الحمام يذكر جملة من الآداب، هناك بعد ما لقيت. بس في بحث الحاج كل ما دورت ما لقيت استحباب استقبال القبلة. ويحسن به أن يسمي، هذا لقيته تسمية موجودة، يستحب ويحسن به أن يسمي فيقول. إحنا ما مصرح بالاستحباب، قال يحسن، يبدو أن لعل دليله كان ضعيف السند أو ما شابه. يحسن به أن يسمي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يبدأ بالطرف الأيمن. هذا هم لقيته، راح نطلع الروايات اللي تدل على هالخصوصيات. يبدأ من الطرف الأيمن، بالرواية القرن الأيمن، يعني الطرف الأيمن من الأمام، من الطرف الأمامي الأيمن، هذا قد يعبر عنه بالقرن الأيمن، في الروايات تعبير بالقرن الأيمن. ويستحب أيضا أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة، هذا هم موجود في الروايات. ويختم دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد، هذا هم مالك يده أن يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. خب هذا في كل شيء حسن، حتى أكو في بعض الروايات أن الله تبارك وتعالى إذا بدأ القابل بالصلاة في دعائه بالصلاة على محمد وآل محمد وانتهى، وانتهى أيضا بالصلاة على محمد وآل محمد، فالله تبارك وتعالى إيش تعبير يستحي أو تعبير من هالقبيل أن يستجيب الدعاء أين بالبداية والنهاية، ولا يستجيب الدعاء اللي بالوسط. فمن المحسن، من المفضل للإنسان الذي يريد أن يدعو أن يبدأ بالصلاة على محمد اللي قطعا مستجاب، وأيضا ينتهي بالصلاة على محمد وآل محمد اللي أيضا استجابته قطعية، حتى يكون أمل القبول للأدعية اللي بالوسط أمل أقوى. فهذا بصورة عامة موجود، ولكن في خصوص هذه المسألة كاستحباب خاص للحلق في يوم عيد الأضحى في منى أنه يختتم دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد ما لقيت. ما أدري إذا أحد منكم استطاع أن يدور هالثنين: أولا استقبال القبلة، وثانيا أن يختم دعاءه والصلاة على محمد وآل محمد. جيد، إذا استطاع أحد منكم أن هالثنين يطلع المصدر مالتهم. كما يستحب بعد الفراغ من الحالق أن يدفن شعره بمنى، هذا هم موجود، وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره، هذا هم موجود. فهذني خل نطلع المصادر مالتهن: أن يسمي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يبدأ بالطواف بالطرف الأيمن، ويستحب أيضا أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعطني إذن موجودات في الباب العاشر من الحلقة، من أبواب الحلقة والتقصير. حديثين في هذا الباب، الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن محمد عن معاوية عن أبي جعفر، الظاهر أن السند كان محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان، إذا كان هذا صفوان بن يحيى فهو المعروف أحد الثلاثة المعروفين، عن معاوية الظاهر عن معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام قال أمر يظهر ضمير فاعل قال للراوي مو للإمام، الراوي قال أن الإمام أمر الحلاقة. أنا بالبداية استغربت شنو معنى قال أمر، يعني هو الإمام قال أمر، المفروض مثلا الإمام يقول أمرتو مثلا أنا أمرت الحلاقة، فيبدو أن العبارة هالشكل، يعني أن الراوي قال بأن الإمام أمر الحلاقة أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، قلت الطرف الأيمن عبر في بعض الروايات القرن الأيمن، على قرنه الأيمن، ثم أمره أن يحلق، وسمى هو الإمام، سمى يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. إذن اللي هنا سيد ذاكرهين ويحسن به أن يسمي فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يبدأ من الطرف الأيمن، ويستحب أيضا أن يدعو بهذا الدعاء اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة. هسه الكلام في أن فعل الإمام هل يدل على الاستحباب، الاستحباب خاص، الاستحباب عام، إذن بعد مو ذات أهمية، بالإمكان أن الواحد يؤدي بدرجاء المطلوبية. وأكو في بحث في علم الأصول من أن فعل الإمام لولا وجود قرينة بطبعه الأولي الفعل لا يدل إلا على الإباحة، لا يبدو للحاج، هو يبدو أن المراد للحاج هو، لأن الإمام قال له أمر الحلاق أن يضع موسى على قرنه الأيمن، قرن الإمام الأيمن، واضح يعني أنه أن يبدأ بطرف الأيمن للحاج، ثم أمره أن يحلق وسمه. أكو في علم الأصول بحث في أنه فعل الإمام، هذا قاعد ينقل فعل الإمام أنه هكذا صنع، فهل هذا يدل على الاستحباب أو لا؟ في علم الأصول مبحوث أنه لولا وجود قرينتين ففعل الإمام غاية ما يدل، إنما يدل على الإباحة لا على الوجود لا على الاستحباب، لكن مو بعيد أن يقال بأنه في هذا المورد أكو قرينة مناسبات الحكم والموضوع، أن نحمل هذا الفعل على محمل الاستحباب، وهل أن هذا استحباب خاصا في باب الحج في باب حلق يوم عيد الأضحى الحلق الواجب أو استحباب عام لكل حلقين، الله العالم. فبخصوص هذه الخصوصيات التفصيلية بالإمكان واحد يعتمد على الرجاء المطلوبية، نية الرجاء المطلوبية. الحديث الثاني في هذا الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن بين القوسين عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى كذا في النسخة، على كل حال هذا السند هل يشمل أولا على أحمد بن محمد ثم عن محمد بن يحيى أو لا، أو رأسا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى احتماليا موجود، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه بحاجة إلى مراجعة في السند، عن 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 آبائي عن الإمام جعفر الصادق عن آبائي عن علي عليه السلام قال السنة في الحلق أن تبلغ العظمين، لعل المراد من العظمين العظمان اللي خلف الأذنين، خلف الإذن أكو عظم ظاهر أنه يقصد بالعظمين هذين العظمين اللي خلف الأذنين، يعني يستوعب كل شعر الرأس بحيث يصل إلى هذين العظمين. ويختم دعاءه بالصلاة على محمد وعلى محمد، قلت لكم هذا ماليته خصوص الاختتام بذكر الصلاة على محمد وعلى محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك يقول: كما يستحب بعد الفراغ من الحلق أن يدفن شعره بمنى. دفن الشعر جاء في عدة روايات، باب 6 من الحلق، من أبواب الحلق التقصير. محمد بن يعقوب عن أكثر هذه الروايات لعلهم احنا بمناسبات سابقة ماخذينها، هنا باب 6 من أبواب الحلق التقصير. الحديث الأول: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري، الظاهر أن السنة تام، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى. وهذا ما بمسألة الدفن، ولكن بمسألة رد الشعر إلى منى، إرسال الشعر إلى منى اللي وقع فيه البحث سابقا بحثناه. الحديث الثاني أيضا السند كب سهل بن زياد وعلي بن أبي حمزة، هذا هم بدفن بيحمل الشعر إذا حلق المكة إلى منى. الحديث الثالث ثم دفنه بلي دفنه هذا الحديث الثالث، وعنهم عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الشبل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة، وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها. فيما إذا حلق بمنى ودفنه فهذا فضيلة للداف للحلق والداف، أنه يوم القيامة هذه الشعور تنطق وتلبي لصاحبها. بلي
وجوده إلى اعتبار محل الحلق ومنى
وجوب الداف. ما
الأول
رد الشعر كان، ما كان دافن الحديث الأول.
حلقه بمنى ودفنه.
في الحديث الأول ما كان دفنه، وفي الحديث الثاني تقصد؟ هذا الحديث الثالث، أول حديث اللي جاء بتعبير الدفن. الحديث الثالث: إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه. بلي الحديث الأول والثاني ما كان فيه دفن، ما كان فيه تعبير بالدفن. الحديث الثالث هو اللي فيه تعبير بالدفن. بلي كان أكو حديث أن الإمام كان يدفن في فسطاطه، هسه ربما ضمن نفس لنا الروايات. الرابع: ليس له أن يرقي شعره إلا بمنى، هم دفن ماكو. الخامس: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول: كانوا يستحبون ذلك. قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده. هذا هم أن الإمام الصادق ينقل عن فعل الإمام السجاد أنه كان يدفن شعره في فسطاطه. صارت روايتان في هذا الباب. الرواية الأخيرة أيضا رقم 8 عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبي أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران أن تدخن شعورهما بمنى. هاي أساس روايات اللي بيها كلام حول الدفن، ولكن لعل ثلاثتهم الناقل عن فعل الإمام، ويعجبي فيه ما ذكرنا من أنه فعل الإمام في الطبع الأول لولا وجود قرينتين إما لفظية أو قرينة لبية أو ما شابه، في الطبع الأول ما يدل إلا على نفي الحرمة، ولكن في هذه الحالة في هذا المورد طبيعي مناسبات الحكم الموضوع تدل على الاستحباب، ما يصير بدون استحباب الإمام يجي يحفر ويدفن وكذا بدون استحباب مستبعد جدا. هي أمران يعني يكلفان واحد أن يفعل هكذا، بس هذا التكليف كان شنو إلزاميا، كان يجب عليه ذلك أو كان أي هذا الفعل هو أن يكلف هذا نوع من هذا الآن خذ مو واجب عليه، الوجوب إن كان على الحاج نفسه، فهذا يوسط غيره لأنه يعني يجوز أن يوسط غيره، فالإمام وسط غيره مثل ما يوسط الحلاق أن يحلق رأسه، هذا مو واجب على ذاك الحلاق، الوجوب على نفس الحاج إنسان الحاج بلي. وأن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره. الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر هواي موجودات في الروايات، وأما أن يأخذ من لحيته في بعض الروايات قليلة. أول أنا ما لقيت، فتشت أكثر يضا لقيت موضوع اللحية، أخذ من أطراف اللحية، أما الشارب والأظافر موجودات بكثرة. باب واحد من أبواب الحلق. باب الأول من أبواب الحلق. إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظافرك وخذ من شاربك. هذا الحديث الأول. بلي الحديث الثالث قال قص الشارب والأظفار في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، قال قص الشارب والأظفار. بلي الحديث السادس قال التفث تقليم الأظفار وطرق الوسخ وطرف الإحرام عنها. بلي الحديث الثامن قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك. بلي إلى حد الآن من أطراف اللحية ما بس هذني اللي قرأناها كان الشارب والأظفار. ها هذا الأخير الرواية الأخيرة في الباب 12 رقم 12 في الباب، هذا بي أطراف اللحية أيضا. محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان، بس هذا غير واحد هل يمكن تصحيحه أو لا، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته. هذا هم بالشوارب وهم التقليم الأظافر وهم أنه يأخذ من أطراف لحيته. أيضا أكو رواية في الباب الأول من أبواب الباب الثاني من أبواب زيارة البيت الباب الثاني من أبواب زيارة البيت محمد بن الحديث الأول محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الله رسول السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه لعل هذه هي نفس السلك هذيك وين قلنا 12 كان في الباب الأول في الباب الأول رقم 12 أنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله إيه الظاهر نفسها لأن هم الراوي المباشر هو وهم المضمون متقارب جدا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله هناك من الشكيل عن أبي عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته الظاهر نفس الرواية مكررة بالنسبة إلى الحلق أو التقصير وجوبهما أو التخير بينهما تخيرا وجوبيا مسلم وعدم وجوب هذه الأمور الأخرى الشوارب والكذا بالإضافة إلى الحلق هم أيضا مسلم يعني لو حلق يجري يكفي لو اكتفى بالحلق يجري هذا هم من المسلمات الفقهية فيكون إذن الباقيات يكون لو كان قد حلق فإضافة التقليم والشارب والكذا إذن راح يصير استحباب مسلم استحباب حتى وإن خالف السياق من المسلم فقهيا أن الأول واجب وأن هذه إضافة هذه يكون غير واجب فهذا بعد نتحمل مخالفة السياق لوجود ضرورة فقهية نعم تستطيع تقول أنه لو بدأ بالحلق قبل لو بدأ بالتقليم قبل الحلق فإذا كان ممن يخير بين الحلق والتقصير فالتقصير الذي بدأ به راح يصبح هو الواجب له تقصير الشوارب والأظافر راح يصير هو امتثالا للوجوب لأنه مخير وقدم هذا الجانب من التخيير فقد أدى واجبه وبعد ذلك إضافة الحلق راح يصير مستحب هذا يعني قابل للكلام أنه إضافة لو حلق إضافة هذه الأمور مستحبة قطعا أما العكس لو بدأ بالتقصير فإضافة الحلق يستحب أو لا على كل حال قابل للبحث تقليم الأظافر زين إذني انتهت إذني شتنين ياهو من عندكم استطاع أن يدورهن خلي يدورهن واحد استقبال القبلة عند الحلق والآخر ختم الدعاء بالصلاة على محمد وآله محمد اللهم صل على محمد وآله بعد هذا عدنا أننا كنا ننتقل إلى عنوان جديد طواف الحاج وصلاته والساعي انتهينا من بحث أعمال يوم العيد فبعد أعمال يوم العيد بعد الحلق والتقصير لابد وأن يطوف الحاج طواف الحج وركعتي الطواف والسعي. وهذا لابد من بحثه من حيث موضعه من الناحية الزمانية وموضعه من الناحية التسلسلية. بالنسبة إلى أصل وجوب الطواف، طواف الحج وصلاة والسعي، خل نقرأ عبارة المتن ونقرأ جملة من الروايات تبركا، وإلا هذا من الضروريات من أبده البديهيات في باب الحج. الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاة طواف العمرة وسعي العمرة. تراجع الفقرات من 79 إلى 94 بشأن الطواف وشروطه وواجباته، وراجع الفقرة 97 و 98 بشأن صلاة الطواف، وراجع الفقرات من 101 إلى 102 بشأن الساعي. غير أن النية تختلف، فينوي هنا أنه يطوف ويصلي صلاة الطواف ويسعى لحج التمتع بدلا عن عمرة التمتع. هنا كنا نقول بأنه ينوي عمرة التمتع، الآن هنا نقول ينوي حج التمتع في هذه الأعمال الثلاثة. ما أعرف، نحتاج إلى مراجعة أدلة الطواف وصلاة الطواف والساعي لنعرف إطلاق الأدلة أن في كيفيتها كان أكو أنه 7 أشواط، وأنه يكون من اليمين إلى اليسار لا العكس، وأنه لا يجوز الخروج عن الطواف في الأثناء إلى غير ذلك من كثير من التفاصيل، وأنه لو شك ماذا يصنع، كثير من التفاصيل الأحكام. خب كنا نشوف أن الأدلة كانت خاصة بالعمرة بعمرة التمتع أو تشمل حتى حج التمتع وتشمل حتى حج الإفراد. الظاهر أن الأدلة كانت مطلقة، يعني الطواف مطلقا، الطواف بالحج وفي العمرة وفي عمرة التمتع، حج التمتع، حج الإفراد، كلها الطواف الذي يقوم به المكلف في مكة حول الكعبة المشرفة يكون ب7 أشواط، ويكون ما أعرف عن اليمين لا عن اليسار، وغير ذلك من التفاصيل التي قرأناها سابقا. ما أظن بحاجة إلى الرجوع مرة أخرى واحدة، هذا راح يأخذ من عندنا وقت كبير، إذا نرجع مرة أخرى إلى أدلة هذه التفاصيل السابقة التي بحثناها. هذه الأدلة ما كان ورد فيه قيد التمتع أو قيد مثلا عمرة في التمتع حتى نقول بأنه لا تشمل حج التمتع مثلا. إذن فهذه الأعمال الثلاثة أحكامها نفس الأحكام السابقة، تفاصيلها نفس التفاصيل السابقة التي بحثناها سابقا بأدلتها التفصيلية التي بحثناها سابقا. يبقى كنا نبحث موضعه الزماني وموضعه التسلسلي، بل هذا أستاذنا شيخ ذاكر بالمتن، ونحن أيضا لابد وأن نستعرض الأدلة. خب أصل الروايات وجوب طواف الحج وصلاته والسعي هذني واردات في باب زيارة البيت، أبواب زيارة البيت، أبواب زيارة البيت فيه بلي عدة أبواب، أربعة أبواب، أبواب زيارة البيت. باب الأول باب استحباب تعجيلها، أصل الوجوب ما هو مسلم لأنه ضروريات الفقه، فذاكر الروايات الواردة في استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه أو ثاني يوم النحر، وكراهة التأجيل عنه خصوصا المتمتع. الباب الثاني وجوب طواف الحج عقيب الحلق، لا بد من أن يكون الطواف بعد الحلق، هذا بحثناه سابقا، ولكن الآن بالعكس البحث بعكس ذلك. قبلا كنا نبحث وجوب تقديم الحلق على الطواف، الآن هنا وجوب تأخير الطواف عن الحلق. أبلي إن لم يكن قدمه على الوقوف، يقصد إن كان حجه حجا حج التمتع، أما لو قدم الطواف على الوقوفين فهذا حج إفراد، إلا في بعض الموارد الاستثنائية مثل المرأة التي تخاف أن تبتلي بالحيض فيجوز لها في حج التمتع أن تقدم الطواف على الوقوفين، فهذه مواضع استثنائية، وإلا بصورة عامة ما يجوز أن يقدم الحاج الطواف على الوقوفين إلا في حج الإفراد. في حج الإفراد هم حج الإفراد أول يطوف أول يحج ثم يذهب إلى مهيش، إحنا ما مسوين حج الإفراد، حج الإفراد على ما ببالي يعني يطوف ويسعى قبل وما ينزع ما يحل رأسا، يروح إلى المنى إلى الوقوفين إلى عرفات ومنى. على كل حال هذني الباب الثالث باب أنه يجزي الغسل من منى لزيارة البيت، هذا حول استحباب الغسل. باب الرابع باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، هذني أبواب أربعة ذاكر بها الروايات صاحب الوسائل، وسنحتاج إلى جملة من هذه الروايات لتعيين الزمان وتعيين التسلسل، سنحتاج إلى جملة من هذه الروايات. نكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين.